بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة ومع الفكر والتفكير، حيث سنواصل الحديث إن شاء الله تعالى مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار الذي سيتحفنا في هذه الحلقة حول مزيد من الأفكار التي نتحدث فيها في موضوعنا إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا دكتور عبد الكريم. في بداية هذه الحلقة، إحنا كنا تحدثنا في الحلقة الماضية حول الأخطاء التي تعتري الفكر، وذكرنا قضية التعصب، ولدينا هذا اليوم إن شاء الله تعالى مجموعة كثيرة من الأفكار التي تتفضلون بطرحها. ولكن قبل البداية إن شاء الله سنستهل بأسئلة الإخوة والأخوات، فنبدأ ببعض الأسئلة وهي يعني كثيرة بين يديه. يقول هذا السؤال: مر علي سنتين على التقاعد ولم أفعل شيء مما خططت.
طبعا الصواب سنتان،
هو العهدة على الكاتب طبعا. مر علي سنتان على التقاعد ولم أفعل شيء مما خططت له من كتاب الذكريات وتجارب وحفظ القرآن الكريم، فكيف يمكن أن أطور أو أعالج ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أرحب بك أخي دكتور مريد، وأرحب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة. الحقيقة هذا مما عمت به البلوى، أن كثيرا من الناس يقول: حين أخرج إلى التقاعد أفعل كذا، حين أنتهي من الجامعة أفعل كذا، حين بعد أن أتزوج وأستقر أفعل كذا. يعني هذا يعني منتشر جدا في الناس، وربما أكثر من 80 أو 90% مما يقول الناس إنهم سيفعلونه بعد المرحلة الفلانية ربما لا يفعلونه. والسبب والله أعلم هو أن ليس هناك قناعة كافية بأهمية هذا الشيء الذي سيفعلونه. لو كان هناك قناعة كافية بأن كتابة المذكرات والتجارب لهذا الأخ أثناء العمل يعني قناعة قوية بأن هذا شيء أساسي وشيء مهم، أنا أعتقد أنه كان سيبادر إلى ذلك. لكن مع هذا أقول يعني حتى لو يعني في عندنا قضية، خلينا نقول الإحساس بالأهمية الشخصية، الإحساس بالأهمية يعني قبل أن نشعر قبل أن نحس بقيمة أهدافنا نشعر بقيمة أنفسنا. أنا أقول العمل أن ننجز شيئا خاصة بعد التقاعد، بدل أن يشعر الإنسان وكأنه ينتظر الموت، يعني ما له لا عنده واجب، لا عنده مسؤوليات تذكر، لا يسهم بشيء، كأنه جلس يعني خرج من نطاق العطاء والتفعيل والفاعلية والتأثير وجلس يعني ينتظر الموت. لما نشعر أنه نحن الكثير من أهميتنا نستمده من أعمالنا، من إنجازاتنا اليومية، من عطاءاتنا، من الإضافات التي نضيفها للحياة، من هنا تنبع أهمية الإنسان سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. لما نشعر بهذا سنجد أنه من غير اللائق ومن غير المناسب فعلا أن تمضي السنة والسنتان والثلاث سنوات ونحن نحدث أنفسنا اليوم سنفعل كذا وغدا سنفعل كذا. ربما الأخ يعاني من شيء يعاني منه كثير من الناس، وهو الخوف من الخطوة الأولى، أنه يقول أنا الآن إذا بدأت بكتابة المذكرات هل ستكون هذه المذكرات جيدة أو لا تكون، هل أستطيع أن أكمل ومتى سأكمل، يعني تثور لديه في نفسه مثل هذه التساؤلات. أنا أقول دائما الواحد أول شيء يمتلك الرؤية الواضحة لأهمية الشيء الذي سيسهم به ولمعالم هذا الإسهام كيف سيكون، وبعد ذلك يضع برنامج ولو شيء قليل. يعني نحن أحيانا نستخف بالأشياء القليلة. الإنسان متقاعد مهما كان يعني له من الأقرباء والأرحام والزيارات والصلات الاجتماعية يستطيع في نهاية المطاف أن يعثر على ساعة يجلس فيها، إن كان كما يقول يريد أن يكتب مذكرات أو يعمل أي شيء آخر. هذه الساعة لما يستمر بها الإنسان بصرامة وبجدية على مدار السنة وكتب في هذه الساعة في كل يوم صفحة من ذكرياته أو من تجاربه أو من خواطره، في آخر السنة سيكون عندنا 360 صفحة. يعني هذا كتاب متوسط الحجم أو فوق المتوسط، نتيجة أنه هو اهتم بهذه القضية الجوهرية، اهتم بها ساعة في اليوم. فلا بد الحقيقة من 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 أن يملئ، من أن نوقن بأن أهميتنا تنبع من أعمالنا، من عطاءاتنا، من إنجازاتنا، ونكسر هذه ما نسميه برهبة الخطوة الأولى، نكسر هذه الرهبة ونبدأ ولو بشيء قليل، في النهاية نحصل على 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 أشياء كثيرة يعني.
لا. دكتور عبد الكريم، هذا سؤال أيضا يقول: إذا بذل الإنسان جهدا ووقتا في دراسته الجامعية ولم يوفقه الله بالرغم من محاولاته العديدة، فماذا يعمل؟ هل يستمر أم يتوقف؟
أنا أقول هو يعني أنا لست أبدا من أنصار التوقف، لست من أنصار التوقف. صحيح يقولون إن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، لكن أنا أقول المهم قبل كل شيء أن نكتشف أنه هو يعني فعلا لا يستطيع الاستمرار في الحياة الجامعية. إن كان فعلا لا يستطيع يعني هذه المحاولات دائما تفضي إلى طريق مسدود وليس هناك أي أمل، وهناك معطيات موضوعية تقول إنه لا يمكن له أن ينجح، حينئذ نقول والله كما قال الشاعر، كما قال الخليل يعني إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه نعم إلى ما تستطع. لكن خليه قبل كل شيء يكتشف أنه لماذا هو لم ينجح. ربما اختار تخصصا لا يحبه، وهذا كثيرا ما يحصل مع الشباب، هو يختار هذا التخصص فقط لأن له وظائف في السوق، لأن السوق يطلبه، وليس لأنه يحبه أو لأنه يملك الإمكانية لدراسته. أحيانا يكون هو دخل في جامعة أو في معهد أو في شيء لا يحفزه ولا يفيده، ولا يعني بيئة المعهد غير جيدة، غير مثمرة، غير منتجة، غير محفزة. أحيانا يكون أنه هو دخل وما أعطى جهده لهذه الدراسة، يعني ما أعطى حقها من الوقت ومن التعب ومن التحضير ومن المتابعة، فربما حصل هذا أنه ما نجح لهذا. فلذلك هو قبل كل شيء يحاول يحلل لماذا هو لماذا لم تنجح هذه المحاولة. وأنا على يقين أن 90% ممن يحللون يصلون في النهاية إلى نتيجة ويصلون إلى أجوبة ويجدون أنهم قادرون على الاستمرار. ربما يغير التخصص، ربما يغير المعهد، لكن التوقف لما يكون واحد عنده درجة من الغباء، يعني أنا أقول كل واحد بيحصل على الثانوية العامة فهذه شهادة له بأنه ليس غبيا. نعم، هذه شهادة له بأنه ليس غبيا، لأن الغبي لا يستطيع أخذ الشهادة العامة. فما دام حصل على الثانوية العامة فهذا يعني أنه ليس غبيا، وأن هناك أسبابا أخرى غير دائمة أو غير جوهرية أدت إلى عدم نجاحه في محاولاته في دراسته الجامعية.
شكرا لك دكتور عبد الكريم. هذا السؤال أيضا يقول: ما دور الإنترنت في الثقافة وهل هي أفضل من الكتاب؟
لا أستطيع أن أقول الإنترنت أفضل من الكتاب أو الكتاب أفضل من الإنترنت، لأن الإنترنت الآن في الحقيقة هو بحر هائل من المعلومات التي تزيد يوميا بأحجام وبمقادير لا يستطيع أحد أن يتكهن بها. بحسب مرادنا من القراءة، لما واحد يريد مثلا والله فرضا أنه هو يحسن معارفه الفقهية، أنه هو يريد أن يعرف شيئا عن خلينا نقول عن الفقه الضروري للإنسان المسلم، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، عن الأحوال الشخصية، عن الطهارة مثلا. نعم. هذا ما له وما للإنترنت في هذه القضية، هذا يأخذ كتابا لغته مناسبة بالنسبة إليه، مختصر أو موجز بحسب حاجته، ويتفقه في ذلك الكتاب أو يقرأ ذلك الكتاب على أحد العلماء أو يعني شيء من هذا القبيل. فالكتاب في هذه الحالة أنفع له. لكن لما واحد يريد أن يقوم ببحث مثلا، يقوم بحث ولا سيما ببحث يتصل بعلوم غير العربية أو بلغة غير العربية، لأنه معروف أن أكثر من 90% من المعلومات الموجودة على الإنترنت هي باللغة الإنجليزية، وباقي اللغات كل لغة تأخذ 0.5%، 1%، 0.25%. ففي هذه إذا كان يريد أن يجري بحثا وخاصة يتابع بعض القضايا والموضوعات الجديدة، فلا يغنيه كتاب في الحقيقة في هذه الحالة عن الإنترنت. لأنه يعني أنا أعرف أحد الشباب كتب بحثا مرة في إدارة الأعمال، يعني في تخصص إدارة الأعمال في الماجستير، قال لي أنا أخرجت 800 مقالة من الإنترنت واستفدت منها في تحضير بحثي، 800 مقالة متخصصة. هو ما أظن أبدا يستطيع أن يجد 800 كتاب بأي لغة من اللغات في بحثه المتخصص، لكن مقالات يجد وعلى الإنترنت وباللغة الإنجليزية بشكل عام. فالإنترنت فائدتها تأتي بحسب الغرض، يعني ما الذي نريده من الإنترنت؟ هل نريد أن نجري بحثا مثلا، نطلع على إحصاءات جديدة؟ يعني حسب المراد. أما إذا أراد الواحد كتثقف عام، تثقف عام، أنا إلي تجربة مع الإنترنت ليست مشجعة، لكن إذا قلنا إذا أراد كبحوث فالإنترنت أفضل. أما يريد أن يعمق معرفته في قضية فالأولى أنه يقرأ كتاب أو كتابين في هذه القضية.
نعم جميل. دكتور عبد الكريم، هذا سؤال مطول قليلا، موضوعه مهم. يقول أنا أعرف أن الكذب حرام وأتجنب قدر استطاعتي، لكن أنا أعيش في بيئة يفشو فيها الكذب، وأجد أنني إذا لم أبالغ في بعض الأحيان فأني سأضطر وكأني عاجز أو ضعيف. سؤالي هو هل المبالغة حرام وما الفارق بينها وبين الكذب؟
والله هذه يعني الأخ يعني هذه أنا أعتقد أنها تشكل أول شيء هي نقطة مظلمة. أن يشعر الصادق أو الذي يحاول أن يكون صادقا ويلتزم بالصدق وأن يكون دقيقا في كلامه، أن يشعر أنه في مأزق. يعني إذا كان الصدق يجعلك تشعر أنك في مأزق، وإذا كان الشرف والأمانة والعفة يشعر أصحابها بأنها تقطع أرزاقهم، لأنهم يعيشون في بيئة يغتني بها الناس من وراء الرشوة ومن وراء اللصوصية ومن وراء يعني هذه قضية مؤرقة ومؤشر خطير. أنا لا أستطيع أن أقول يعني إنه، لكن نحن نشعر أن إذا قارنا الآن الوضعية السائدة الآن بما كان قبل 10 سنوات، فلا شك لدي أن الكذب الآن أكثر في معظم، لا أعمم، لكن في كثير من البيئات الإسلامية الكذب الآن انتشر أكثر مما كان عليه قبل 10 سنوات، وخلف المواعيد ربما تضاعف 10 مرات عما كان عليه قبل. يعني الكلمة الآن ما عاد لها معنى. تتصل على شخص يقول لك أنا في اجتماع وبعد انتهائي من الاجتماع سأتصل عليك، وربما وهو يكون صديق يعني، وربما بعد 10 أيام ولا يتصل عليك أو 5 أيام، وإذا اتصلت عليه تقول له ألم ينتهي الاجتماع؟ أقول لك والله آسف بعدها انشغلت ونسيت. يعني ما عاد للكلمة معنى، وهذا شيء مؤثر ومؤسف. فشيء سيء جدا أن تشعر أنك إما أن تبدو كما يقول الأخ أن تبدو عاجزا وضعيفا أمام الناس، وإما أن تبالغ كما يبالغون، تتحدث عن إنجازات غير موجودة أو إنجاز صغير تنفخ فيه لتجعل منه شيئا كبيرا. ما في شك أنه المبالغة لا تكون دائما يعني كذبا صريحا، ولكنها تضع الإنسان على حافة الكذب. الذين يبالغون قسمان، قسم منهم يبالغ وهو لا يأبه هل هو صادق أو كاذب. وأنا أريد أن أذكر هنا قصة يعني رمزية لطيفة. لو كان هناك صديقان، واحد منهما يبالغ مبالغة هذا القسم الأول، المبالغة الذي لا يبالي بالكذب. فقال له صديقه أنت يا أخي أنا صديقك ومحسوب عليك وأنت محسوب علي ونحن دائما مع بعضنا، فأنت تتكلم بكلام في المجالس لا يقبله أحد ولا يرضى به، يعني غير منطقي غير معقول، وأنا أحرج يقال يعني أنت صديقي وعزيز علي، وهو شيء أيضا بالنسبة إليك غير جيد وغير مناسب وغير لائق. قال له والله أنا أشعر بهذا، فأنت ساعدني يا أخي. قال له كيف أساعده؟ قال إذا وجدتني في مجلس أو في شيء بالغت في خبر في قصة في شيء أنت يعني تنحنح، وأنا أحاول بطريقتي أني أخفف من المبالغة. فيعني يقول له أعني على نفسي. يقول والله كان مرة في مجلس بعد ذلك بأيام قال يا أخوان والله أنا كنت، وهؤلاء على فكرة في يدل بيسيطروا على المجالس وبشدوا الانتباه وكذا، كثير من كلامهم فيه ما يخلو من شيء كما نقول من البهار والبهارات يعني والإضافات غير الحقيقية
لتهويل
تهويل يعني في تهويل، لأنه أنت تتعجب أنه واحد كل العجائب تحصل معه وأنت ما بيحصل معك شيء من العجائب التي يتحدث عنها، تقول كيف الأقدار تسوق له هذه الطرائف والعجائب، قسم منها مصنوع ما هو صحيح. فهذا الرجل قال والله يا أخوان أمس كنت في الصحراء ورأيت أمرا عجيبا. قال له ما هو؟ قال والله رأيت ثعلب، لكن هذا الثعلب غريب يعني أنا لم أرى مثله في حياتي، طول ذيله 30 ذراعا.
نعم
تشتهي معناته هو الثعلب بحجم بناية معناها إذا كان طول ذيله 30 ذراعا. فالناس قالوا غريب والله معقول وكذا، الناس استغربوا يعني ما يستطيعون يقولوا والله هذا كذب أو كذا أو شيء، خاصة الناس البسطاء يعني. فصديقه الذي وعده بأن ينصحه يعني تنحنح، فقال والله يا أخوان أنا يعني أنا ما قصت حتى أكون دقيق، ما قصت ذيل الثعلب، لكن غالبا أنه هو في حدود 29 ذراعا وليس 30. فالرجل تنحنح مع مرة أخرى، قال ترى احتمال أن أكون أنا زودت شوي، ما هو 29، أنا على الغالب هو يعني 28 ذراعا. فتنحنح صاحبه مرة ثالثة فأبى أن ينزل عن 28، وقال له يا أخي كفى تنحنحا، أنت تريد أن تجعله من غير ذنب؟ يعني إذا نزل إلى 27 أو 26 ذراعا يصبح في نظري هذا الثعلب بدون ذنب. ففي عندنا قسم من الناس وهذا موجود بكثرة مع الأسف الشديد، هؤلاء يبالغون وهم يستخفون بعقول من يسمعونهم من جهة، ولا يبالون أنه هل هذه المبالغة هي كذب ولا حقيقة، يعني هذه الأرقام التي تكون هو لا يسأل، هو يحب أن يلفت نظر الناس، أن يؤثر على الناس، أن يعني يمشي صفقة من الصفقة، يعني له غرض، فهو لا يبالغ بكذب، فيبالغ بغير حدود، وهذا هو الكذاب في الحقيقة. هذا هو الكذاب. في قسم آخر من الناس يتحرى الصدق قدر ما يستطيع، لكن يتكلم بكلام مخالف الحقيقة، لكن بأساليب يعني فيها شيء من التورية. يقول لك والله جاءني أنا، يعني يكون هو مثلا جاءه مثلا 4 عروض، يقول لك والله جاءتني عروض كثيرة، ممكن أنت تفهم، فسرها، ممكن تفهم 5، 10، 20، 15 كذا، أو يقول لك والله أنا كل يوم يأتيني عرض. ففي نوع من الكلام الغامض، وهؤلاء يعني يحاولون أن يكونوا صادقين ولكن يستخدمون ألفاظا تنطوي على المبالغة، وهم يعرفون أن الناس سيفهمون منها المبالغة. في كل الأحوال أنا أعتقد دائما أن الصدق هو الذي ينجي الكذاب. الكذاب قد يخدع الناس على المدى القصير، قد يستولي عليهم، لكن في النهاية مهما كانت مقدرة الناس الذهنية في النهاية سوف يكتشفون أن هذا الرجل بعيد عن الصدق، حتى لو حلف الأيمان وأنه يبالغ. وبعد ذلك حتى لو ترك المبالغة يحتاج إلى سنة أو سنتين أو 3 سنوات حتى يصدق الناس أنه ترك المبالغة وصار صادق. فأنا أنصح الأخ أنه لأن تظهر بأنك ضعيف أو بأن الحقيقة دائما لها قوة ولها هيبة ولها مصداقية، إلزم الحقيقة، لا تبالغ ولا تستغفل الناس ولا تقترب من الكذب، وخلي الناس اللي عنده شيء يقوله، يعني هم أحرار في هذا. بالعكس أيضا من واجبنا أن ننصح ونحذر من هذا، لأنه هذا شيء خطير جدا، قضية المبالغة وقضية الكذب، وهذه الآن للأسف من منتجات العولمة. قضية المبالغة هي من منتجات العولمة. العالم الآن ينفق تقريبا في حدود 500 أو أكثر من 500 مليار دولار سنويا على الدعاية، وكثير من الدعاية مشوب أو ينطوي على ذكر ميزات غير موجودة وخصائص غير موجودة وإعطاء تضخيم للمنافع وتقليل الأسعار وأشياء من هذا القبيل. فتنتشر الآن المبالغة في الناس انتشارا هائلا، وكما قلت هي قريبة جدا من الكذب، ويجب أن نتحرز من هذا بمقدار ما نستطيع.
شكرا لك دكتور عبد الكريم. لعلي أستأذنك بفاصل وأستأذن الإخوة والأخوات بفاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أهلا وسهلا بعد الفاصل القصير، مرحبا بك دكتور عبد الكريم مجددا. شيخنا الكريم، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية حول بعض الأمثلة على التفكير الخاطئ الذي ربما يصيب الناس خلال تناولهم القضايا أو طرحها، وقد تفضلتم حفظكم الله بالحديث حول التعصب كظاهرة نعاني منها، وأضفتم الكثير من الأفكار حول ذلك. لعلي أضرب أحد الأمثلة إن وافقتني عليها ثم نخوض في غمارها. ذلك المثال يتجسد في أن الكثير من الناس الآن يعيشون في تفكيرهم عقدة المؤامرة، فتجد في كل شيء يعتقد أن هناك مؤامرة عظيمة على الأمة، وأن هناك مؤامرة في القضية الفلانية، فتجده يفترض المؤامرة في كل شيء، وبذلك ربما يتناسى أن الكثير من المشكلات نحن الذين سببناها ربما بتقاعسنا أو تكاسلنا أو عدم تخطيطنا للمستقبل. عقلية المؤامرة دكتور، ألا ترى أنها أحد الأمثلة للتفكير الخاطئ؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك في هذا، إنه أن نعتقد أن ما نحن فيه أو ما كنا فيه من مصائب وما نحن فيه من مشكلات أنه هو بسبب تحالف الآخرين ضدنا، وبسبب يعني تآمر الآخرين علينا. لكن دعنا قبل كل شيء أن نقول أنه في هذه الحياة لماذا لا يكون هناك تآمر؟ يعني لماذا أمم لها أهداف مختلفة، لها مصالح مختلفة، شعوب لها مصالح مختلفة، أحيانا أخوان شقيقان، مو أحيانا، في غالب الأحيان لما ندخل في عالم المصالح، مصالح الأخوين ليست متطابقة. ولذلك أنا دائما أقول هذا المثال، أريد أن نفهم القضايا، نفهم العالم. لو كان راتبك 20,000 ريال وراتب أخيك 3,000 ريال وأنتما تسكنان في عمارة واحدة وعندك 3 أولاد وعند أخيك 3 أولاد، وقال لك أخوك راتبك يبلغ 7 أضعاف راتبي، فما رأيك أن نضع هذين الراتبين مع بعضهما، أنت تعيش في رفاهية أنا أعيش في ضيق، نضع هذين الراتبين مع بعضهما وننفق منهما يعني على بيتي وعلى بيتك، فنحن أخوان شقيقان ونحن في سفينة واحدة وفي نعم.
لكن ربما دكتور بسبب تيارات مذهبية ومنهجية في داخلنا، وهذا الذي يدعونا الآن أيضا لتفعيل عقلية المؤامرة من الداخل ومن الخارج،
ربما يحصل هذا. يعني الأمة ليست كيانا متماسكا متجانسا، في أشياء، في أسباب، لكن أنت لا تستطيع أيضا في كل مكان، في أي مكان من الأرض، أن تبني أمة نقية، أمة من 1.5 مليار، أن تحملها على مذهب واحد، على فكر واحد، على عقيدة واحدة، على منهجية واحدة، أنت لا تستطيع أن تفعل هذا. أنت عليك أن تتصرف على أساس أنه هذه الأمة فيها أعراق وفيها مذاهب وفيها طوائف وفيها منهجيات وفيها رؤى وفيها اجتهادات، يجب أن تبني أمورك على هذا الأساس. السؤال الجوهري هو ما نسبة مساهمة العدو الخارجي والتآمر الخارجي في إضعاف شأن المسلمين وأوضاع والإساءة إلى المسلمين، وتأثير التحلل الداخلي والقصور الداخلي. أنا اعتقادي أنه لا يستطيع التأثير الخارجي أن يؤثر في حياتنا بنسبة تزيد على 20%، لا يستطيع، ليس في حياتنا. يعني نحن الآن لو كنا نحن أيضا أقوياء وأردنا أن نؤثر في حياة الغرب أو في حياة اليابان أو في حياة الصين، ما نستطيع، مهما ملكنا من قوة لا نستطيع أن نؤثر في حياتهم تأثيرا سلبيا فاعلا أكثر من 20%.
لماذا يا دكتور؟
السبب أن الأمة السبب الأساسي هو قصور الأدوات. قصور الأدوات. يعني أنت الآن لما تريد أن تغير عادة إيجابية لدى شعب لتجعلها تصير عادة سلبية. يعني مثلا شعب نشيط نريد أن نتآمر عليه لنحوله إلى شعب كسول.
نعم.
شعب يحب القراءة ونريد أن نتآمر عليه لنحوله إلى شعب يكره الكتاب.
جميل.
طيب ما الأدوات التي سنستخدمها؟ أنت معناتها تحتاج إلى أدوات فاعلة تدخل إلى عقول الناس وقلوبهم وإلى بيوتهم وإلى المناهج المدرسية وإلى العلاقات الاجتماعية حتى تستطيع تغيير هذا الشخص أو تحويل هذا الشخص عن الجد والنشاط إلى الكسل والتقاعس.
نعم.
ما في أدوات، ما في أمة تملك ما يكفي من الأدوات لتغيير شعوب، لا تملك. فعدم وجود الأدوات يجعل التأثير الخارجي. يعني نحن الآن نعرف الإنترنت مثلا، الإنترنت الآن أنا في نظري أكبر أداة اخترعها الإنسان على مدار التاريخ يمكنها أن تصل إلى القلوب والعقول وإلى البيوت وإلى كل مكان، أكبر أداة. الآن كثير من الناس يستخدم الإنترنت في بث الروح الإسلامية.
نعم.
وفي بث، يعني إذا قلنا الإنترنت صنعت من أجل نشر التحلل في الأمم أو في العالم الإسلامي مثلا، لو قلنا هذا.
نعم.
هي لا تنشر التحلل لدى كل الناس، في قسم من الناس الآن يستخدمون الإنترنت وسيلة دعوية ناجحة وفعالة، وقسم الناس يستخدمونها للتعليم وللتعلم، وقسم الناس يستخدمونها للتواصل. إذن هذه الشبكة أداة عملاقة، لكن لا يستطيع الذي صنعها أن يوجهها باستمرار ويستخدمها كما يحب، لأن في النهاية هناك إرادة للناس وهناك توجهات وهناك رؤى للناس يستخدمونها بحسب. وهكذا أيضا البث الفضائي، هكذا أيضا الهاتف، هكذا التلفاز، هكذا أشياء كثيرة. يعني
نعم دكتور عبد الكريم، إذا كانت المؤامرة لا تؤثر علينا إلا بنسبة 20% على الأكثر، فلماذا يلجأ الناس نفسيا إلى تفعيل دور المؤامرة وادعاء أننا ضحية لها دائما؟
طبعا نحن، أنا هذا بسميه نوعا من التحايل النفسي.
نعم.
أنا حتى لا أتحمل وزر أخطائي أقول والله فلان هو الذي أغراني بها، فلان هو الذي أجبرني عليها.
شماعة.
نعم. ولذلك يعني نحن لما نقول والله الأعداء يتآمرون ويسيطرون علينا، هذه العقلية، هذه الرؤية تنتج يعني ثمار رديئة.
نعم.
أهم هذه الثمار الرديئة ثمرت أنه نحن نصبح كأننا نحمل الفكر الجبري، أنه والله نحن مجبرون على أن نسير في هذا الاتجاه، اتجاه التحلل، اتجاه الرفاهية المفرطة، اتجاه التفريط بالواجبات، اتجاه اللهو والدنيوية مثلا، ونحن مجبرون
هكذا. يعني أريد لك.
أي نعم. يصير أنه كأنه كما قال الجبرية أنه الإنسان كريشة معلقة في الهواء، يعني تحركها الرياح يمنة ويسرى، فنصبح كأننا يعني نحمل الفكر الجبري، نصبح جبريين أنه نحن لا حولنا ولا طول، الأعداء يتلاعبون بها. وهذا عقيدة المسلم هي عقيدة تحرر وليست عقيدة خنوع.
جميل.
عقيدة مبادرة وليست عقيدة انتظار. لذلك ما بصح أبدا أن نقول نحن ألعوبة في يد الآخرين، نحن لسنا ألعوبة في يد الآخرين، نحن ألعوبة في يد شهواتنا، في يد جهلنا، في يد تقاعسنا، في يد كسلنا، في يد فرقتنا. هذا هو صحيح.
نعم.
الثمرة في ثمرة أخرى رديئة أيضا، وهي أيضا نوع من التحايل كما قلنا، التحايل النفسي والشعوري والذهني، أننا حين نعتقد أن ما بنا هو نتيجة تآمر الأعداء نعفي أنفسنا من مسؤولية النقد الذاتي، ونعفي أنفسنا من مسؤولية المراجعة
والبحث على المسببات.
نعم. نقول والله أخي نعم، نقول هذه المشكلة التي نحن فيها ما دام الآخرون هم الذين صنعوها إذن نحن مبرؤون منها، ولماذا نراجع ونحن لم نسئ؟
نعم.
بينما يعني النص القرآني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم.
جميل.
والآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم.
فإذا قبل أن تهزم الأمم أمام أعدائها هي أولا تهزم أمام أنفسها. تهزم أمام إراداتها، أمام مبادئها، أمام عقائدها، تهزم أولا، وتظهر آثار هذه الهزيمة بعد ذلك حين يحصل بينها وبين الآخرين احتكاك. لذلك أحد المفكرين قال يعني لما التتار دخلوا إلى بغداد سنة 656 وأسقطوا الهيكل العظمي اللي كان متبقي لما يسمى خلافة إسلامية في ذلك الوقت، لما دخلوا وأسقطوا قال إن بغداد كانت وقتها بمثابة لوح من الخشب المنخور، لوح خشب منخور، هذا ما يحتاج إلى إزميل وإلى مطرقة وما يحتاج إلى مسمار، لا، لو وضعت يدك فيه مجرد أن تضع يسقط
جاهز للسقوط.
نعم متآكل،
نعم
متآكل، يعني ما عنده أي شيء للمقاومة، ولو تركته 20 سنة لسقط من بذاته بدون جهد أو اعتداء أو عدوان خارجي. فهذه هي النقطة الجوهرية التي يجب أن يعني يحط التفكير لديها، أنه الأساس في مشكلات الأمة في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل، لأن هذا سنن من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. الأساس هو القصور الذاتي، والمؤامرة وجهد الأعداء وتدخل الأعداء لا يستطيع أن يؤثر فينا أكثر من 20%. 80% مما صنعته أيدينا ومما ورثناه عن الآباء والأجداد ومن الأخطاء المتكررة التي لا نجد لها علاجا ولا إصلاحا.
دكتور عبد الكريم، ما هي رؤيتكم لعلاج هذه العقلية، هذه الفكرة الخاطئة؟ كيف نصححها لدى الناس؟ كيف نعيدهم إلى ذواتهم حتى يتلافوا قصورهم بدلا من إلقاء المسؤولية على المؤامرة المزعومة؟
والله هو أفضل شيء أنه نحن ربما كانت وسيلة المقارنة، المقارنة أحيانا تأتي بأشياء سيئة، لكن المقارنة هي أداة تعليم. أنت الآن لما بتقول واقع الأمة الإسلامية والله يغلب عليها الجهل مثلا، وهذه حقيقة، يعني إلى الآن نسبة الأمية في العالم الإسلامي الوسطية، وسطية طبعا في عندك بعض الدول نسبة الأمية فيها 5%، 4%، 6%، يعني متقدمة تعتبر، وفي بعض الدول الإسلامية نسبة الأمية فيها إلى الآن في حدود 70%، مثل أفغانستان إلى الآن نسبة الأمية فيها في حدود 70 أو 80.
جميل.
لكن وسطيا يعني العالم الإسلامي إلى الآن نسبة الأمية فيه فوق 35%، ماشي، فوق 35% نسبة الأميين. طيب تعالوا، هذا جزء من واقع مرير. في أمم مثل اليابان منذ يعني تقريبا 1880 تقريبا أعلنت ودشنت، يعني عملت احتفال بآخر أمي موجود في البلاد، يعني قبل أكثر من قرن وعشرين سنة، 120 سنة احتفلت أنه هي الآن ليس عندها أمي واحد. طيب ونحن عندنا 35%. طيب تعال قل لي ما السبب الذي أوجد هذه النسبة؟ ستجد أنه لو رجعنا لن تستطيع أن تقول والله السفير الفلاني اتصل في الدولة الفلانية وقال لهم سمعنا أنكم ستفتحون جامعة، لا تفتحوا جامعة، سمعنا أنكم ستفتحون روضة للأطفال، لا تفتحوا، سمعنا أنه ستفتح هناك مكتبة ويشتري منها الناس كتب، لا تفتحوا مكتبة. لم نسمع بهذا، لم نسمع بهذا. حتى الحكومات تقول والله نحن نريد أن نفتح مدارس لكن ما عندنا ميزانية مثلا. طيب الآن في مكتبات وفي كتب، طب لما الدولة عم تنفق ملايين على افتتاح مكتبة عامة وتضع فيها مكيفة وفيها كل المرفهات، وتدخل إلى المكتبة فلا تجد فيها إلا 4 أو 5 من الناس، طب ماذا سنقول؟ هل نستطيع أن نقول إن إعراض هؤلاء الناس عن الكتاب وعن القراءة هو بسبب تآمر الأعداء؟ طيب أبسط منه، هؤلاء المسلمون تذهب إلى صلاة الفجر في المسجد، في الظهر تجد أمامك 5 صفوف في المسجد، احيانا في صلاة الفجر لا يكتمل صف واحد،
من تآمر عليهم وجعل
من الذي تآمر عليهم وقال لهم لا تذهبوا الى صلاة الفجر؟ من؟ واحد. ولذلك انا اقول العدو مهما حاول ان يوقع بك المكيدة لا يستطيع الا في حدود ضيقة. لماذا؟ لقصور وسائله، لا يملك الوسائل والادوات التي يستطيع بها ان يدمرك أو 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 يجعل حياتك يعني لا تطاق، لا يستطيع.
دكتور عبد الكريم، هل أنت تستبشر خيرا بالأحداث القائمة الآن أنها قامت بتفكيك هذه الفكرة الخاطئة لدى الجيل الجديد من الأطفال على الأقل الذين نراهم الآن بدأوا ينقلون أنفسهم إلى دائرة المسؤولية ويعملون بعيدا عن التفكير بالمؤامرة.
نعم أنا أعتقد هذا، أعتقد أن الأحداث الجارية، الانتفاضة التي جرت في فلسطين، يعني أنا أعتقد أن الجيل الجديد يملك روح جديدة مختلفة عن الماضي، وهذا ليس فقط بسبب الأحداث الجارية.
نعم.
لا أيضا بسبب تحسن التعليم، الدورات التدريبية التي تجري، القراءات الجديدة، الحملة النقدية الهائلة التي قام بها العلماء والمفكرون المسلمون عبر 30 سنة الماضية، قامت حملة نقدية هائلة كلها تقوم على أساس قل هو من عند أنفسكم، وهذه الحملة آتت يعني ثمارها أشكالا وألوانا لدى كثير من المثقفين ومن الشباب، وهي أنا أعتبرها حافزا أساسيا الآن على التغيير والتطوير الذي يتم على الصعيد الشخصي لدى كثير من الصغار وكثير من الكبار. يعني الضعف الذاتي هو المشكلة.
نعم.
وأنا دائما أضرب هذا المثال، هذا المكان الذي نحن فيه ككل مكان مليء بالمكروبات، مليء بأشكال مختلفة، وليس هناك أي سبيل لقتل كل المكروبات الموجودة، ليس هناك سبيل لهذا. طيب لماذا نحن الآن جالسون ونحن في حالة من الاطمئنان والصحة والعافية؟
نمتلك مناعة جيدة.
نعم نمتلك مناعة. حاول الآن هذا الجلد أن تحدث فيه خدشا ويخرج منه الدم في بيئة غير معقمة، ومعظم ما في إلا غرف العناية المركزة وغرف العمليات يعني اللي فيها تعقيم، الباقي كله غير معقم. بعد ربع ساعة تجد نوع من الاحمرار بدأ هنا، وتجد أن الالتهاب بدأ. فالالتهاب لم يبدأ لأنه ما كان في مكروبات في هذا الجو، لا المكروبات موجودة، لكن لأن الجلد الذي كان يحفظ الجسم من هذه المكروبات يعني حصل فيه شرخ. هذا الشرخ سمح للميكروب بأن يدخل. هكذا أحوال أمة الإسلام، الشروخات النفسية والفكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية يعني والاجتماعية الموجودة لدينا هي التي تسمح لدعايات العدو ولتأثير العدو ولتحايلات العدو ولجهود العدو بأن تؤتي ثمارها في حياتنا، وإلا لا يستطيعون. ولذلك أنا مرة قلت مقولة، لا تستطيع أي أمة في الأرض أن تفعل بنا أسوأ مما نفعله بأنفسنا. يعني لو اجتمعت أمم الأرض واتمروا قالوا كيف نفعل بالمسلمين أسوأ مما يفعلونه بأنفسهم، سينتهون إلى نتيجة لا نستطيع أن نفعل بهم أسوأ مما يفعلونه بأنفسهم. لماذا؟ لأننا من خلال قصورنا الذاتي، من خلال أخطائنا اليومية المتكررة والمختلفة، فنحن ندمر أنفسنا. يعني هذا مثلا التدمير الذاتي، نحن ندمر أنفسنا بأنفسنا. وليس هناك قوة تستملك كل هذه الوسائل من التدمير لتدمير. بالعكس، أحيانا تآمر الأعداء يوقظ فينا روح المقاومة، يوقظ فينا روح الحمية، يصلب إراداتنا، يصلب قدراتنا، يكسبنا الخبرات. فالعدو يأتي ليكسر إرادتك، وإذا به من حيث لا يشعر يقوي هذه الإرادة، فتزداد مناعة وتزداد صمودا وتزداد مقاومة، وبالتالي يجد أنه هو أخطأ. ولذلك بعض المفكرين يقول، يؤرخ للصحوة الإسلامية الحديثة، ودائما الأمة كانت تمر عليها صحوات، يؤرخ لها بنكسة 67 حين هزمت 3 جيوش عربية في 6 أيام، في 6 أيام، ولذلك سموها حرب الأيام الستة، حين هزمت 3 جيوش عربية كبرى في 6 أيام، وصار الناس يعني صار في إفلاس لكثير من التيارات. بعض المفكرين يقول هنا كانت نقطة البداية للصحوة الإسلامية. نعم. الجديدة.
شكرا لك دكتور، وبفضل الله عز وجل نحن نجد ثمرات ذلك الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأن تقوم الأمة بأعبائها وأهلها وبنفسها. نفع الله بكم، شكرا لكم إخواني وأخواتي، ونلتقي أحبة في حلقة قادمة من برنامجكم دروب النهضة مع المفكر الإسلامي والكاتب الكبير الدكتور عبد الكريم بكار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقوم وانقضوا عنا غبارا ظل يومنا،
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حال.